احمد الله رب العالمين الحمد لله رب الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما الى الميت متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد نسال الله سبحانه وتعالى في بدايه جلستنا ان نجعل جمعنا رب العباد هذا جمعا مرحوما وان يجعل تفرقنا من عبده تفرقا معصوما وان لا يجعل ربنا بيننا شقيا ولا محروما ونساله عز وجل ان لا يجعلنا في هذه الليله العظيمه ذنبا الا غفر ولا مريضا الا شفاء ولا عسيرا الا يسرا ولا سرا الا اذهبا ولا هما الا فرجا ولا دينا الا قضاء ولا ضالا الا هداه ولا مجاهدا في سبيله الا نصرا ولا ميتا الا وقد رحما ولا حادثا من حوادث الدنيا له فيها رضا ولا من فيها صلاح الا قضاها ويسرها رب العباد بفضله ورحمته كما نساله عز وجل ان يفرض عنا وعنكم شياطين الانس والجن وان يهيئ لنا من امرنا رشدا وان يجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاه ونصلي ونسلم على المعصوم الصادق الامين صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا ثم ما بعد ما زلنا في الحكم العطائيه نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه آفتنا جميعا دون يعني أن نزوق الكلام أو أن يعني نضع له إضافات أحيانا تربط إلى بعض الناس تجدهم قائمين عن المعاصي فيحدث لك أنت أحد أمرين إما أن تشفق على صاحب المعصية وتعتبر كما قلنا من قبل مريض يعني يحتاج إلى الرعاية والدعاء وإما أن تغلق عليك المسألة فترى نفسك خير أو أفضل منه وهنا تكمن المصيبة يعني أنت تراني على معصية فتنظر لي بعين التطهير ثم تبدأ في داخلك بإساءة الظن بالمقيم على المعصية إساءتك الظن بالمقيم على المعصية أكبر جرما عند الله من المقيم على المعصية نفسه لماذا؟ لأن عندما أنظر أنا بعين الكبر والاستكبار وكأني موجود داخل إطار الطاعة فقط وكأني صرت ملك والآخر أعتبره شيطان مريء هنا تكمن أكبر مشكلة وهي أنني أصاب عندئذ بالكذب أصاب بالكذب وابن عطاء له حكمة جديدة يقول فيها رب معصية أورثتك لله ذلا وانكسارا خير لك من طاعة أورثتك عزا واستكبارا يعني ربما المعصية أنت تصنعها فتشعر بمدى الخطأ وتستشعر مدى الذنب الذي أقمت عليه ولذلك جربها أنت عاهد رب العباد في هذه الجلسة الآن قل أنا في خلال الشهر القادم كله إن شاء الله لن أدع تكبيرة الإحرام خلف الإمام عاهد نفسك على هذا ثم جربها شهرا آخر ثم جربها شهرا ثالثا تجد أن هذه صارت لك ملكة تطرد عنك أمورا ثلاثة لما أنت تستشعر تواجدك في بيت الله تطير كالسمك في الماء إن خرج منه ماء وانظر إلى رحمة الله عندما يعني إذا ذهب المسلم إلى الصلاة فهو في صلاة حتى تصاب الصلاة العشر دقائق أو الربع ساعة أو العشرين دقيقة ما بين الأذان والإقامة وأنت في بيت الله أنت تستشعر كم هي رحمة الله عز وجل بك أن حببك في مثل هذه الجنة جالس مع نفسك صامت إما تقرأ في المصحف أو تسمع ما تحفظ أو تستغفر أو تذكر الله أو تصلي على رسول الله أو تذكر ذنوبك فإذا وضبت على مثل هذه المسألة
نستشعر كم هي نعمة الله علينا أننا من رواد المساجد. اللهم اجعلنا من روادها إلى أن تقبضنا من هذه الحياة يا رب العالمين. لو عذب الله أهل الأرض ما نجا إلا أهل المساجد. لكن احنا قلنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى مواظبة على الطاعة، أحب ما يتقرب العبد إلى ربه ما اقترضه رب العباد عليه. ثم المسألة الثانية، قل في نفسك عندما تستيقظ في الصباح، صليت الصبح ورجعت إلى البيت قبل أن تذهب إلى العمل، ما مهمة اليوم؟ قل مهمة اليوم ألا أغتاب مسلما. وراقب نفسك طوال اليوم. ثاني يوم، اليوم الثاني، قل أنا اليوم لن أسمح لمغتاب أن يغتاب مسلما أمامي. ثالث يوم، قل أنا سوف أتحول إلى آمر بالمعروف وناهي عن المنكر في مسألة الغيبة. المسألة الرابعة أو اليوم الرابع هي منهج عمل بهذا المنطق، ما أنت محدد الهدف. والله عز وجل يقول ليبلوكم أيكم أحسن إيه؟ عملا، مش أحسن أعمالا ولا أكثر أعمالا ولا أكثر صلاة ولا أكثر قراءة، لا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأنت لا تشتت نفسك، أنت حدد هدفك، قل اليوم مهمتي امسك لسان عن الغيب فقط. وجدت نفسك يعني انتصرت على نفسك في عدم الغيبة، أعطي نفسك أسبوع كمان، أعطي نفسك جمعة ثالثة، أعطي نفسك شهرا آخر، يصير عدم غيبة المسلمين عندك ملكة. قل في اليوم الذي يليه أو في الأسبوع اللي بعده هذا أسبوع غض البصر عما حرم الله، غض البصر خلاص. أول ما تجد أي شيء يغضب الله تقطع الرأس لله، أولا ذلك ذلة وانكسارا، ثم اعتمارا بأمر الله بغضك بصرك عما حرم الله عز وجل. فمن غض بصره أطلقت له بصيرته، اللي تعود على غض البصر تطلق له البصيرة، فيرى بعين قلبه ما لا يراه الغيب. يعني قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. الأمر الثالث هو تهليل نفسه. الأمر الثالث في المسألة أن طالما أنا لن أغتاب أحدا أبدأ في تعويض نفسي على عدم العيب على إنسان. وقد ورد في الأثر، ورد في الأثر وكلنا يعلم، لا تعب بالذنب على أخيك فيعافيه الله ثم يبتليك. ما في إنسان تروح تذهب إلى بيت أخيك المسلم تجد عنده ولد مدلل يعني زي اللي عندهم شوية ولد، والأب دائما فرح بابنه أو بابنته، فخور بيه، شوف نبيه مش عارف جميل ماشي كويس. لكن أنت ترى مدى الدلال اللي عند الولد إلى دلال يفسده، فترجع إلى زوجتك تقول والله يا أم فلان صديقنا ده عنده ولد والعياذ بالله أنا كان نفسي أعزك الله أعطيه على يعني ولا بالعصا ولا يعني كده. تظل أنت تعين يعني لك أمر قبل أن تموت، إما أن ترزق بولد أكثر مياعة من هذا الولد، أو أن ينحرف أحد أولادك فيصير مثل الذي عشت عليه. هذه قضية معروفة، هذه قضية واضحة، لا تعب بالذنب على أخيك فيعافيه الله ثم يبتليك. لا تعب على إنسان أنه لا يصلي، اسأل الله له الهداية. لا تعب على إنسان يشعر الخمر، اسأل الله له الهداية. لا تعب على إنسان لا يأتي للمسجد، اسأل الله له الهداية. لماذا؟ حتى الظالم قال العلماء دعاؤك على الظالم يزيده ظلما ويضيع حقك في الآخرة. أننا لما أدعو على من ظلمني أخذت حقك، لأن الله سوف يستجيب لي في الدنيا، لأن أخذت حقك في الدنيا هل لي شيء يوم القيامة؟ يعني اللهم انزل بي كذا واصنع بي كذا وافعل بي كذا، حدث هذا فاخذت ما تريد فيه وشفي صدرك نحوه، خلاص قطع عربا وطرد من عمله ودخل السجن والى اخره، اتحقق. لكن قلت لكم من قبل، من اردت ان تقطع له اصبعا من اصابعك دعه لله يقطع لك يده، وان اردت انت قطع يده اتركه لله يقطع لك ذراعه، وان اردت انت ان تقطع له ذراعه دعه لله يقطع لك خبره كله من الدنيا انتهى. لماذا؟ لانك انزلت الامر لمن يقول بشيء كن فيكون، خلاص لما انزلت الامر بالله خلاص. اذا تريد ان اقول ان كارثتنا جميعا هي تركيزنا على عيوب الاخرين، لا نركز على عيوب الاخرين، وان راينا عاصيا مبتلى كما قال العلماء الذنب شؤم على فاعله وعلى غير فاعله، الذنب شؤم على فاعله وقع صح، لكن على غير فاعله عن الاسلام ولا تجر وازره وزره وتركيز. يعني قال العلماء ارتكبت انا ذنبا فذكرت انت هذا الذنب امام الناس، هذه غيبه ام ليست غيبه؟ هذه الشؤم الاول، ان ذكرته فقد اغتبته. طيب وان عيرته به عوفي منه وابتليت انت، كما وضحنا من قبل. انت بتعيب عليه يا اخي، ده لا يصلي يا اخي، اولاده ده بنته مش محجبه يا اخي، ده زوجته تلبس بنطلون، ده مش عارف اخته. طيب فاذا عدت عليه فقد ركبت مصيبتين في مصيبه واحده، غيبه وابتلاء لك انت عندما يعاقب. قال صاحب اهل العلم ان ذكرت صاحب الذنب بذنبه فقد اغتبته، قال وان عدت عليه عوفي منه ثم ابتليت به انت. طب الامر الثالث، وان سكت على عدم نصيحته تعلق برقبتك يوم القيامه وقال لك لما لم تنهني عندما رايتني على منكر. يعني مصيبه ايضا ثالثه، مصيبه ثالثه سبحان الله. وان اعجبت به، والله ما شاء الله عليك ماشي في حياتك، وان اعجبت به لقد كدت لك شفا يقرا، لقد كدت تركن اليه شيئا قليلا. لان احيانا كما شرحت لك من قبل، اذا تجرات انت وحجبت ابنتك في سن الثانيه عشره والثالثه عشره او ما تبلغ الحلم، والان الحمد لله البنات بيبلغوا يمكن دون العاشره سبحان الله من كثره الهرمونات والبلاوي اللي بياكلوها سبحان الله العظيم. فالبنت اول ما تحجب تجتمع العائله وتاتي لك اتصالات ربما من عمك اللي في استراليا وخالك اللي في امريكا وابن عمك اللي في جنوب افريقيا. ابو محمود نعم انت اتجننت؟ خير يا اخي بنت لسه زهره. قال طب يا اخي ما احنا حافظنا على الزهره يا راجل. فتجد العم يعيد عليك والخال واهل زوجتك واهلك انت وجيرانك، تبدا انت تقعد مع زوجتك وليد ام محمود او ام مصطفى احنا اخطانا في محمود حجاب البنت ولا ايه؟ فانظر صاحب الحق واخد ابتزع حقك، لان من كثره الضربات اللي عليه ظن ان الناس كلهم من اجتماعهم على الباطل انهم صاروا يتكلمون بالحق وانت الوحيد وزوجتك الذي ايه؟ تريد تطبيق السنه، تريد تطبيق كتاب الله، تريد تطبيق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. قال يا ابن القيم اذا انتشرت الفواحش وعمت المعاصي ماذا نصنع؟ قال الزم جماعه المسلمين وامامهم. قالوا فان لم يكن للمسلمين لا جماعه ولا امام. قال انت جماعه المسلمين وامامهم. قال معك الكتاب والسنه انت جماعه المسلمين فتوحدوا رب العالمين. هذا بس لتجزيه الايه القلوب قبل ان ندخل على حكمه ابن عطاء الجديده. يقول في حكمه اليوم متى اعطاك سبحانه وتعالى، متى اعطاك اشهدك بره ومتى منعك اشهدك قهرا، فهو في كل ذلك متعرف اليك ومقبل بوجود لطفه عليك. الله واضح، الله عز وجل إما أن يعطي وإما أن إيه؟ صح. تعالوا نشوف فلسفة العطاء والمنع في الإسلام. نقولنا من في ربما الدرس قبل الماضي إن العطاء من المخلوق حرمان والمنع من الله إحسان. صح لا أنتم نسيت ولا لا؟ قلنا إن العطاء من المخلوق حرمان وإن المنع من الله إحسان. الله منع أم موسى من ابنها فأحسن إليها أم أساء؟ أحسن. ومنع أو أعطى فرعون الملك وأعطى قارون المال، هل منعه أم أعطاه؟ منعه، منعه سبحان الله. لما أعطاه سبحان الله افترى بعطائه، افترى بعطاء الله، فكانت نهايته سيئة. لكن تجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات أبوه في بطن أمه فما تلفظ بكلمة أب، وماتت أمه في السادسة من عمره فلما كبر لا قال لا أبي ولا أمي، يعني في سن الصف الأول الابتدائي يفقد لا أب ولا أم، وبعدين جد سام يموت وبعدين عمه خلاص. فقال العلماء الله عز وجل أخذ من يحيطون به حتى لا يقول أبي ولا أمي ولكن يقول ربي ربي. هذا أمر. الأمر الثاني الأسماء في الإسلام وفي اللغة لها مدلولات. تنظر إلى الأسماء المحيطة برسول الله صلى الله عليه وسلم تجدها عجيبة وكأنها منتقاة. يعني أنت لو جئت لتؤلف قصة فطبع هذه الأسماء لما أفلحنا. فأبوه ليس يعني في العرب كان يسمه عبد الله، عبد العزة، أبو لهب كان اسمه عبد العزة، عبد مناه، عبد الكعبة، لكن أبوه عبد الله، اسم غريب في بلاد العرب. أمه آمنة كأنما سوف تهب الأمن بمولدها لهذا الإنسان البشري. آمنة بنت وهب تهب الأمن للبشر بميلاد رسول الله. وبعدين تجد أن أول من تلقته على يديها عندما نزل من بطن أمه أم عبد الرحمن بن عوف بالشفاء، وكأنما تلقت على يديها شفاء الكون كله. الشفاء سبحان الله تأخذه لترضعه حليمة سعادية، حلم وسعادة سبحان الله. ثم المربية التي ترعاه أم أيمن يمن وبركة، وهو محمد. فانظر أي الأسماء. أنا أذكر كان في مدرسة في مصر من 20 سنة كده عليها ازدحام وضغط شديد، فكل ما يجي ولا لا 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 الناس بتحمل من سنتين مقدرة، فالأب أبو والد التلميذ ودرست انظري في اسم الغرب ما ينفع ما عندنا مكان. فنظرت مديرة المدرسة لقيت الولد اسمه ايه؟ محمد عبد الله عبد المطلب. كان هات الورق دخلوه. فأصبح عرف الولد. أريد أن أقول أن الأسماء المحيطة بسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم تفرغه 20 سنة كاملة قبل البعثة شهرا في العام يعني يتعبد لله رب العالمين. هذه تهيئة نفسية للحبيب صلى الله عليه وسلم كي يتلقى الحمل الثقيل. هو يعني مهما تكلمنا يعني لم نجد يعني ما نستطيع ان نقول يعني فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم. هو منتهى الاعجاب فيه انه بشر. قل انما انا بشر مثلكم يوحى اليه. هذا هو ايه الفرق سبحان الله. هو بشر ولكن ايه يوحى اليه كما قال شوقي دعما دعته النصارى في نبيهم ثم قل ما شئت فيه واحتكم. انزع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالته النصارى في عيسى وقل ما شئت في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سبحان الله. فنريد ان نقول أن الله عز وجل إما أن يعطي وإما أن يمنع. طيب فلسفة العطاء والمنع، إنسان أعطي مالا وصحته وجاه ومنصبه وزوجة صالحة وأبناء، هذا عطاء، ينتظر يعني ينتظر من هذا المعطى ايه على العطاء؟ شكر. شكر. طيب تعال الى شكر النعمة في الزوجة مثلا، هل اكرمتها؟ انا اريد ان اقول لك كلمة واحدة، انظر الى بناتك، من عنده بنات بالذات، تخيل انت ان تزوج هذه البنت واحد من عيناتك انت، انت ترفض ان تزوجها واحد اسمك لانك عايز واحد يكرمها، لا عايز واحد يكون حنون على على ابنتك، يكون رقيق، يكون لطيف، لا يمد يدك، لا يسب، لا يلعب، لا يشتم، لا تبيد غاضبه بالايام، سبحان الله. انت تريد يقول لك والله انا عايز بنتي واحد كده زي سيدنا ابو بكر، صح ولا لا؟ واحد كده زي سيدنا عثمان، ها؟ لا بلاش عمر، صعب شوي، ها؟ خلي بالك يا عم، ده صعب. كان في بيتي كان كالطبيب رضي الله عنه، يعني في مصر، دخل مره وجد الآتي: عائشه وحفصه. عائشه لا تحب الحريره، وحفصه تدرك ان عائشه تكره هذه الاكله، وتعلم ان الرسول عند عائشه في هذا اليوم، فتذهب حفصه بالحريره بصحفه الحريره الى ايه؟ الى عائشه. قل يا عائشه تعلمين يا حفصه اني لا احبها، ان لم تاكلي لطقت وجهك. لا الاكل. فاخذت حفصه تلطخ وجه ايه؟ عائشه. الرسول جالس. انت لو عندك بنات زوجتك يعني خليك انت في بناتك او اولادك، ولا امشي احنا فيه هزار. الرسول جالس ويتبسم. يقرب الرسول الصحفه لعائشه: يا عائشه لقطتي وجهها كما لقطت وجهك. خلاص؟ من الصفحه الاولى، تعال على الصفحه الثانيه المفاجاه. يطرق باب عمر. من؟ فالعمر بن الخطاب: قوما فاغسلا وجهيكما، هذا عمر، هذا رجل لا يحب الباطل. يلا السؤال العجيب ده، يعني عمر لا يحب الباطل والرسول يحب ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه ان يحب الباطل، لكن لا، الرسول بالنسبه لعمر كان استاذ بالنسبه للتلميذ. التلميذ دي 30 ورقه في الفصل، يا استاذ شد الكم، يا استاذ اخذ الكرار، يا استاذ قبض القلم، يا استاذ، والاستاذ كاتب بلاوي كل يوم، لديه 30 سنه على القضيه، لما جاله تصلب شرايين وجاله ضغط وجاله ومدرس معلم يعني. والناس سبحان الله يعني اقول ان لم نكرم معلمينا من والمعلم بتاع المرحله الابتدائيه يجب ان يكرم ويعطى راتب افضل من الاستاذ الجامعي. لماذا؟ لان هذا عليه النشاه الاولى، التربيه الاولى. ما زلنا نذكر اساتذتنا في المرحله الابتدائيه، هم دول اهم من اثروا فينا. لكن الاستاذ الجامعي ده اخذ واحد جاهز خلاص اتشكل، ان كان اتشكل في ثانوي يمين هو يمين شمال شمال، لكن الولد اللي جاي يعني اولا انظر الى منظر الاطفال اول يوم في الدراسه، البكاء المستمر والمدرس جداد والمعلمه سبحان الله لا اله الا الله. وبعدين فالمساله يعني حقيقه الامر انا اقول ان لم نكرم معلمينا فما اكرمنا ابناءنا ولا اكرمنا العلم. ثم المعلم وفيه التمثيل، والله والله ان لم نوجه المعلمين هؤلاء هم افضل والله، وهذه مهمه الرسل حقيقه الامر. بارك الله في المعلمين والمعلمات، وهذا الاولاد والبنات، ويسر للنظار والناظرات. دائما في صراع بين الاداره وبين سبحان الله، والنتيجه في الولد تطلع والعياذ بالله زي ما انت شايف كده سبحان الله، ده من الصدق والاخلاص يعني. فالمهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبه لعمر كان استاذ بالنسبه للتلميذ، فالاستاذ يرى الوان من الباطل. يعني عمر لا يحتمل ان يذهب الرسول ليصلي على عبد الله بن ابي زعيم المنافقين، ويضع عمر يده على عبابه الباب، يعني يسد الباب على امام رسول الله كي يمنعه من الذهاب للصلاه على عبد الله بن ابي. ويقول إليك عمي ابن الخطاب، يعني الرسول يرفع يده عمر يقول يا رسول الله قال لك ربك استغفر له أو لا تستغفر له، أن تستغفر له 70 مرة فلن يغفر الله لك. يقول والله يا ابن الخطاب لو أعلم أن الله سوف يغفر بأكثر من 70 لاستغفرت. ويستغفر لمن؟ لمن تكلم على أهله، لمن تكلم على عائشة، تكلم على أم المؤمنين يخوض في عرضها، يقول إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد الأذل والعياذ بالله حكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابنه يقف على متن دخل المدينة ويمنعه من الدخول ويقول لن تدخل إلا أن تستأذن رسول الله. المسألة بهذا المنطق، والرسول مصمم، حتى أنه لما جاءه عبد الله ابن عبد الله بن أبي قال له يا عبد الله خذ عباءتي تلك كفل أباك فيها. سبحان الله، وهذا الإنسان زعيم المنافقين وفي الدرك الأسفل من النار، ولكن الرسول في قلبه حنان عجيب. يا أخي أين هذا العقل في قلوبنا؟ أين هذا العقل؟ إنك إذا أخطأ مرة أو اثنين أو ثلاثة أو زوجتك، يعني سبحان الله العظيم كم أعفو عن زوجتي وخادمي في اليوم؟ قال 70 مرة. 70 مرة من منا يعفو عن أخيه 70 مرة؟ من منا افرغ كل هذا خذ هذه الالتمس لاخيك من عذر الى 70 عذرا، فان لم تجد له ولا عذر واحد قل عسى ان يكون له عذر لا اعرفه. بالله لو طبقنا هذه ايغضب واحد من اخيك؟ اتغضب انت من زوجتك؟ لكن ان نجلس في البيوت او في المجتمعات او في العمل كل واحد يترصد للاخر الخطا، ليه يا اخي؟ كلنا خطائين، كل واحد له يعني السابقة بلاش. لو ذهب سجين سابق وأفرج عنه إلى عمل إلى مصلحة من المصالح، ينظر في الورقة بتاعته يقولوا إيه ده عنده إيه عتابق، يرضى يشغلوه؟ محد يرضى يشغلوه صح ولا لا؟ طيب بالله عليك، منذ أن بلغت أنا وأنت، منذ أن بلغنا الحلم أنا وأنت، كم سابقة موجودة سوداء في صحافتنا؟ الملائكة تجرب كم سابقة علينا؟ لا، إن قلت آلاف فقد كذبت، أقول ملايين، ملايين. هل قال لنا رب العباد أنت لا تستطيع أن تكونوا عندي عبيد؟ أنت لا تستطيع أن تكونوا عبادا لي؟ أبدا، بالعكس، ده قال المن جاء منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين، ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب الى اين تذهب، اوجدت ربا غيري ام وجدت رحيما سواك؟ ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ان كان العبد طائعا وقال يا رب قال لبيك يا عبدي، وان كان عاصيا وقال يا رب قال لبيك 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 يا عبدي. امال ليه احنا إذا أخطأ أحد أفراد الأسرة أو العمال عندنا أو الموظفين أو اللي بيعملوا معنا أخطأ خطأ واحد فقط نقرب له ظهر المجن وكأن احنا يعني رسل العناية الإلهية وكأنه هو شيطان مريض ويجب أن يقتص منه ويجب أن تقطع رقبته؟ لماذا؟ لماذا؟ نعيمان يؤتى به كارما للخط فيجلس، والصحابة يضربون بالنعال إلى أن يفيق. يقول عمر أخزاك الله كم يؤتى بك كارما للخط؟ قال لا تلعنه يا ابن الخطاب انه رجل يحب الله ورسوله. يا الله، هذه الكلمه جعلت الرجل يتوب، واحد يشرب الخمر ويحب الله. ضعيف في هذه الحاله، انت كل يوم يا اخي بتغتاب مسلم ومسلمين وثلاثه وخمسه، كل يوم لا تصلي النوافل، كل يوم قد لا تفتح المصحف، ربما لا تعرف اقدامك طريق المسجد، كلنا عيوب يا اخي، كل واحد في بلاوي. فالمهم ان اتفرغ لعلاج عيوبي بدلا من ان اتفرغ لتكبير عيوب الناس. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، يتحمل هذا يتحمل ذاك، سبحان الله العظيم. كانت تاخذه الجاريه من كنبه لا يعرفه، تقف به في ناحيه وتطيل معه الحوار ولا يترك المكان حتى تترك الجاريه، سبحان الله، ويصيغ السمع لها ويحل بالسرقه، سبحان الله. اين هذا منا؟ يا اخي احنا ما عندنا قلق من اسمع لاولادنا، ان الولد جالس في درس معاك 10 دقائق بيقول له صدعت لي دماغي يا اخي، فكر على الله روح غرفتك. ابنه ابنه سبحان الله. والرسول يتحمل هذا ويتحمل ذاك ويسمع من هذا ويسمع من ذاك، سبحان الله. وبعدين يا اخي ما زرعته سوف تحصده. اللي هتعمله في زوجتك زوج بنتك هيعمل في بنتك نفسك. ما زرعت سوف تحصده. واللي هتعمله في زوجة ابنك سبحان الله هيؤثر ايضا على ذريتك، لان ما غرسته انت تجنيه انت ويجنيه غيرك لانك ما زرعت خيرا. اللهم حبب الايمان في قلوبنا وزينه يا رب العالمين، وكرر الينا الكفر والفسوق على اولادنا. فالله عز وجل يعطي ويمنع. طيب العطاء يحتاج الى شكر والمنع يحتاج الى صبر. فيقول ابن عطاء: متى اعطاك اشهدك بره؟ لما ربنا يعطيك يشهد العبد بر الله بيه. اوعى تظن ان ربنا يعطيك عشان انت صالح او يعطيك لانك تاتي المسجد. لا، الله يعطيك من فضل كرمه، لان انا وانا في بطن امي عندما كان يرزقني كان نتيجه ايه؟ صلاه وصيام، صدقه وعباده، والله محض الكرم. الله هو الكريم. لذلك قال العلماء معنى كلمه الحنان الذي يعطي النوال من غير سؤال، يعطيك من غير ما تسال. طب انت جيت من يوم تعب تنام تنام وتغط في النوم، هل سالت الله عز وجل: اللهم اجعلني اغط في النوم بعد 3 دقائق يا رب؟ لم يحدث الا اذا جالك الم معين ولم تستطع ان تنام، او سلط عليك هم. سلط عليك ايه؟ هم. والهم يقهر كل شيء. سيدنا علي يقول ايه لما خلق الله الايه الارض؟ الارض استشعرت انها اقوى شيء فارتاها بالجبال، فالجبال شعرت انها ايه؟ انها اقوى شيء. فخلق الله انزل الحديد، فالحديد يكسر الجبال. ثم خلق الله النار تذيب الحديد. ثم خلق الله عز وجل الماء تطفئ النار. ومن الماء خلق الانسان، فكان الانسان اقوى شيء لانه اعقى الانسان اعقى المخلوق. فسلط عليه الهم فكان الهم اقوى شيء. الهم يا عبد الله، اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن. امين يا رب. الهم ده مهموم سبحان الله. ويا بشرى لعبد يكون همه دين الله. الله يقول الهم ده في ميزان حسنات، حزن على الاسلام في ميزان حسنات، يكون حزين بهذا المنطق. ذلك يعني اعجبني من كلمه شاعرنا العربي عندما تكلم عن طفل العراق، طفل صغير زاد في عشق العراق، يقول: بغداد يا بلد الرشيد اشتاق تمره في فمي، من قال ان النفط اغلى من دين؟ من يقول ان الاموال ما هذا الظلم البين الا لاننا هنا على الله عز وجل فسلط علينا هؤلاء. سبحان الله. يا اخي الله عز وجل يقول: ولولا ان يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن اين السبيل؟ بضعف المؤمن. هذا المسجد المتكئ لو جئنا بسمعه حقيقه في منتصف الليل ووضعناه في منتصف المسجد تعمل ايه؟ تضيء المسجد كله. لو شمعه مضيئه في قلب كل مؤمن، والله اقسم بالله الذي لا اله الا هو، وانا في بيت الله عز وجل وبين اخوه لا ازكيهم على الله واخواتي لا ازكيهن على الله عز وجل، ان المؤمنين لو اعتمل الايمان في قلوبهم فبصق كل مسلم بصقه لغرقت اسرائيل ومن وراءها. لو نفخ كل مؤمن نفخ لطفح. يا اخي سبحان الله، المسلم وهو يتذكر ما انتصر المسلمون ابدا لا بعدد ولا بعدد ابدا. والله نفخ هي المره الوحيده التي كفر عدد المسلمين عن عدد المشركين، كان في حنين وهجوا لن نغلب اليوم من قله. ما حصل. عمر رضي الله عليه لما فقد القضيه قال: يا ابن العاص ارسلت لك 4 هو الملك. وابو بكر يمد الجيش لما ارسل له خالد المدد ارسل اليه القعقاع بن عمرو، فقال ابن القعقاع معه رساله والمدد زي ورق. فلما قرا خالد الرساله من عبد الله ابي بكر الصديق امير خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خالد بن الوليد قائد جيوش المسلمين: طلبت ان ارسل اليك بالمدد فارسلت اليك القعقاع بن عمرو وإن جيشا فيه القعقاع لن يهزم أبدا بإذن الله. واحد واحد يا أخي واحد صعب في القادسية لما استعصت الحصون على الفتح قال أين البراء؟ براء المبارك براء بن عازب رضي الله عنه. قال نعم يا أيها القائد. قال تعالى سمعت فيك حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يوم توصل الأمة برجل صار أين هو؟ يا براء سمعت النبي يقول رب أشعث أغبر ذو قمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منه البراء. يا براء أقسم على ربك أن تفتح لنا المدائن اليوم. بل يحدد وقف البراء فصلى لله ركعتين ثم نظر إلى السماء وقال أقسم عليك بعزتك وجلالك أن نصلي المغرب اليوم في عاصمة كسرى. قرص الشمس يسقط النيران تطفأ فوق ديوان كسرى والمؤذن يقول الله أكبر. لماذا؟ لأن أناس أخلصوا نيتهم لله سبحانه وتعالى. لما استعصت الحصون الأخرى جمع سعد الجيوش. لماذا استعصت مرة أخرى؟ هل صلينا؟ قالوا نعم. هل قرأت القراءة؟ قرأنا. هل اجتاب أحد منهم؟ أبدا. هل قام أحد قمنا؟ قال أحدهم يا سعد نسينا سنة السواك عن رسول الله. يا الله سنة السواك. قال سعد وزعوا على الجيش شجر الأرق صعد بعض الجنود يجيبوا الفروع بتاع القصوع يوزعوا على الجنود كل واحد ايه سواك. الفرس لا يدركون عفوا من العرب دول جماعه همج. ده رأي الغرب فينا من زمان سبحان الله. ها انهم ناس من اكل لحوم البشر سبحان الله. فوجدوا كل الجيش تخيل 10,000 يعملوا حركه واحده. هذا السيد قال لك يا عم هياكلونا. تركوا الحصون وهربوا سبحان الله لمحافظتهم على سنة من سنن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. انت لو جبت جيرانك من البعثيين ولا القوميين ولا المطبوخين المطبوخين اي كلام يعني سبحان الله تقول هذا الكلام. اقول لك صواريخ وسنة 6 وسنة 7 والابشر واللي توك لان الاهبل بعيد كل حياته اهبل والبعيد عن الله انسان الغباء يحكمه من اوله الى اخره. يا اخي قد افلح من زكاها وقد خاب. اذا كان ربنا اطلق عليه لفظ خائب انا اطلق عليه لفظ فائز. هذا خائب سبحان الله. فالانسان لما يقول يعني يدرك القضيه قلت من قبل وما زلت اكرر ليس صراعا سياسيا ولا عسكريا ولا اقتصاديا ولا صراع على مرأة صراع بين الحق والباطل منذ ان رفض ابليس ان يسجد لابن ادم الى ان يرث الله الارض من عليها هو صراع الحق والباطل. فمع من نحن؟ مع اهل الحق ام مع اهل الباطل؟ اللهم اجعلنا من اهل الحق يا رب. متى اعطاك فقد افسدك بره. البر الله سبحانه وتعالى بك. ومتى منعك اشهدك قهره لانه هو الفقار والذي يعطي وامن سبحان الله ويعطيك عندما يدرك سبحانه وتعالى ان العطاء خير لك ويمنعك عندما يدرك ان المنع ايضا خير لك. قال يحيى بن زكريا يا رب ان رايتني اغادر مجالس الذاكرين الى مجالس الغافلين فاكسر لي رجلي فانها نعمه تنعمه يا عبد سبحان الله. لما تجدني تركت اهل الخير ورحت عند اهل الشر سبحان الله العظيم. عمر الله يرضى عليه كان يجيب باستماع الشعر فمره يعص في البواحي المدينه فوجد قافله يحدو حاديه فاعجب عمر صوت الحاده فجد يسمع ماشي ورا القافله يسمع فاقترب الفجر قال ايه عباد الله اذكروا الله خلاص بقى اللعبه خلصت. مع ان الكلام اللي بيقوله الراجل كلام طيب يعني مش كلام من اللي بالي بالك لا حداء جميل. هل غنيتن يا عائشه؟ يقول لك يا سلام هو الرسول امر عائشه تغني؟ قال ايوه. يا ترى نوع ايه الغناء؟ اتيناكم تحيونا نحييكم ولولا الحنطه السمراء ما سمنت عذاريكم. سبحان الله هذه اغاني عائشه تقول الولد او البنت على اقول لك الاغنيه اللي جاتها فيها دي اغنية دي تشوفين ده عزاء ده المعنى لان خلاص المسألة سبحان الله. ولذلك يعني في حفل كان طيب انشاد طيب كان في الشارقة من شهر تقريبا قلت في الكلمة أن لا تقول هذا هو البديل الإسلامي، لا للأغنية، لا، هذا هو الأصيل. النشيد الإسلامي هو الأصيل، والأغنية الهبابية بل بديل. عندنا الكلمات التي لا تغضب الملائكة ولا تؤذي استماع المؤمنين ولا تقرب في الشيء في القلب الشيء من سبحان الله. يا أخي والله إن هذه الأغاني التي يسمعها الناس تنبت النفاق في القلوب، هكذا قال أهل العلم. والحسن البصري حسن القضية، قال يا حسن يا بصري أهل إيه رأيك في الغناء؟ قال إذا ميز الله يوم القيامة أهل الحق وأهل الباطل، هذا أهل الحق وهذا أهل الباطل. أهل الغناء مع من؟ أهل الغناء مع من؟ أهل أبو بكر وعمر وعثمان وعمار وابن مسعود وابن مكتوم، هذا أهل الحق. هذا أبو لهب وأبو جهل ومن على شاكلته، أهل المغني يروحوا فيه مسألة لا تدري. أنت لو تعرف أهل المغني بيتعبوا كبير طبعا، لا يخرج الأغنية دي يتعب ساعة ويصحب كبير وينفق معه ويقتلوا على الأرهة. والمغني يقول لك أنا قبل ما أطلع على مصر أصلي ركعتين عشان ربنا يفتح علي. بإيه؟ يفتح بإيه؟ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. وعلى كل لا تضيعوا اوقاتكم في ذكر اخبارنا، فان افضل شيء احتقاق هؤلاء مع الدعاء لهم بالهدايه، مع الدعاء لهم بالهدايه، ندعو لهم بالهدايه ولكن نحتقر اعمالهم، فلا نقيم لها وزنا ولا نذكرهم في مجالسنا لانهم ربما يقولوا منا حسنات لا داعي لها. خلاص عن كده يعني هم رضوا ان يكونوا من اهل المعصيه، هداهم الله، هذا ما نستطيع ان نقول. والله اذا جاء منهم من يريد الهدايه الله وضح له الطريق. اما ان يعني سبحان الله نضيع اوقاتنا في غيبتهم او في ذكرهم بالسوء او في ذكر اخبارهم او حلهم وترحالهم، يعني مساله لا تستوي شيء. المسلم افضل من هذا، متى اعطاك اشهدك بره ومتى منعك فقد اشهدك قهره، فهو في كل ذلك متعرف اليك ومقبل بوجود لطفه عليك سواء في العطاء او في الايه في المعنى. في مسالين فما صلى على رسول الله تاخذ حكمه كمان ولا تبقى بهذا. طيب متى اوحشك من خلقه، متى هنا بمعنى اذا، متى هذه يعني بمعنى ايه كما شرطيه يعني زي متى اعطاك اذا ايه اذا اعطاك. متى اوحشك من خلقه فاعلم انه يريد ان يفتح لك باب الانس به. احيانا تيجي عليك لحظات مش عارف تكلم مع حد ولا مع روحك، انا اقول له والله انا مش عارف اتكلم مع حد، في زوجتك تكلمك، الولد يكلمك، الموظف مع زميلك، في لحظات سبحان الله. ثم انا كان ليا استاذ رحمه الله عليه قص على قصة عجيبة. أبي أنا في مرة كنت أعطي دروس يعني الناس يعني كان له محبة القلوب عجيبة رحمه الله رحمة الله، فجأة يجيني إحساس أعزكم الله يعني أن الجلوس بين يديه عبارة عن حمير لها أذن لا تأذن. برجع في 20-30 سنة أعلم الناس والنتيجة تصفر، فجاءني حالة من الايه زي الاحباط ها انه ينتهي عن تعليم هؤلاء. وبعدين ذهب يشكو لزميل له، زميل دعوة من سنين طويلة، قال والله انا عندي شعور بفتور داخلي في مسألة دروس العلم للناس. قال لا الامر مش ليس هكذا، نسافر الاول نعمل عمرة وبعدين نروح المسجد النبوي هناك نصلي صلاة استخارة في الروضة وبعدين ساعتها قرها. فأنا أنهينا العمرة وذهبنا إلى المدينة وصلنا متعبين، كلمت نصف ساعة على الكرسي كده، فرأيت في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفمي أريد أن أسلم عليك، وجدت أن فمي قد خيط بالخيوط، فمي واحد إيه مشبك بإيه بخيط لا يستطيع أن إيه أن يتكلم، فأنا محرج أنني لا أكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء هو بمقص او سكين فقطع الخيط وضرب على كتفه وقد تكلم. فاستبشر صغير قمت ان انا توضأت وطرح باب الغرفه بتاع الطريق وبهدل قال له والله اخر من شويه شفت خيرا من خيرا ان شاء الله شفت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفك لي خيوطا على كلام. قال له خلاص من استخاره واضحه تكلم يا اخي سبحان الله. قال فعدت فرايت النور في وجود من يستمع اليه سبحان الله سبحان الله. ففي ناس فيها تعامل هكذا مع الله عز وجل. في ناس يعني قصصت يعني هذه القصه كثيرا يعني حقيقه هؤلاء الناس يعني تركوا بصمات طيبه سافرت معه مره وبعدين كان ياتي بالليل ينادي عليه فلان ونعرف ابن الشيخ لا اطمئن نفسك نمت ثلاث مرات كان يوم نفس القضيه فلان نعم لا اطمئن انت فكرت ماشي طب خلاص ثالث يوم انا ما رديت كل يوم ينادي علي ينادي علي فلان نادى ثلاث مرات انا خلاص ايه استمرأت بنفسك فقام مسلم وقف يصلي وانا كاتب انفاسي حتى الفجر وكان عايز اطمئن ان صديقه في الغرفه ايه نائم لكي لا يشعر به احد في قيام الليل سبحانك رب. فتذكرت مرضي طبعا لم اذكر له في الصباح هذا يصلينا الفجر طبعا مع احد مع بعض مرضي ذكرني بقصه سيدنا عيسى عليه السلام ننهي بها الدرس. سيدنا عيسى ماشي مع احد الحواريين فيما روي في ثقافه بني اسرائيل واعطى عيسى الرجل دراهم يشتري خبزا فذهب فاشترى ثلاثه ارغفه وطعام وجاء وجد سيدنا عيسى وقف يصلي قال ايسى يطيب في الصلاه فاكل رغيفا. سيدنا عيسى والرجل قادم تلميذه هذا مع ثلاثه ارغفه واضحه واكيد الارغفه زمان غير الارغفه بتاع ايام يعني والعياذ بالله اللي نزل عليها التقطير لغايه ما تراها بالميكروسكوب او يبدو النظر بتعبان احنا والنعمه تعبانين يعني كلاهما سبحان الله. فالمهم قال عيسى ائتنا بالطعام فجاء وضع الرغفه. قال عيسى عجبا اما كانوا ثلاثه؟ قال لا والله يا نبي الله ما كان الا رغيفين. أنا لا رغيفين. سيدنا عيسى قال لا حاجة لي للطعام تعالى. فوجدوا قطيع من الغباء فنادى عيسى على ظرف ذبحه سال الدم ذبح فصل رأسه عن جسمه ثم قال قم بإذن الله فوقف الرجل على أربع قلب الرجل كفاية قال يا سبحان الله قال بحق الآية التي رأيت من أكل الرغيف؟ قال والله ما كان إلا رغيفين يا نبي الله. في واحد يصمم على الايه؟ على الكذب زي ابنك يقول تحلف تحلف قالوا الحرام احلف قال جالك الفرج سبحان الله. طيب سيدنا عيسى رضي الله عنه أخذ الرجل من يده قال نريد أن نعبر النهر. قال كيف يا نبي الله؟ لا مركب ولا سفينة ولا قارب. قال تعالى أمسك عيسى يد الرجل سار على الماء عبر الطريق الآخر مبتلة الأقدام قلب الرجل كبير. يا سبحان الله قال بحق الآية التي رأيت من أكل الرغيف؟ قال والله ما كان إلا رغيفين حتى نرجع في كلامي. سار بضع خطوات وجدوا ثلاث سبائك من الذهب فطانة النبوة عند سيدنا عيسى والأنبياء عندهم فطانة والذهب. قال يا صديق واحد سبيكة لك وسبيكة لي وسبيكة لمن أكل الرغيف. قال له أنا عند الدكتور انا كذاب ونص كذاب ده الكلب نعم سبحان الله يريح طرف يريح طرف عين عين المهم انت بالايه انت بالسبيل. قال هي لك كلها وتركه سيدنا عيسى. خرج على الرجل ثلاثه من اللصوص قتلوه واخذوا السبائك الثلاثه وقالوا لأحدهم اذهب فأت لنا اشترنا طعاما من القرية. ذهب أحد الثلاثة اللصوص يشتري طعام الاثنين قالوا بدل ما نقسم الكنز هذا على ثلاثة احنا نقتل زميلنا الثالث ها ونقسمه على ايه؟ على اثنين. الثاني مش من رواد المساجد، ما نفس العينه السيئه قال انا اجيب الطعام احط فيه سم اضع فيه ايه السم، هم ياكلوه يتكلوا على الله وانا ايه اخد الكنز ايه. شوف شوف الدنيا تعمل ازاي، والله انت بتشوفوا هذه القصه الدنيا ماذا تصنع بها. الله مش الاخ بيرفع قضيه على قضاء المحكمه ويرجع مش وارد الزوجه بعد 20 سنه مش بيجيبوا من القاضي للسن والضعيف حرام يا راجل بعد السنه بعد السن ده كله سبحان الله ترفع قضيه على زوجتك سبحان الله. الله يرضى عن ابي حنيفه لما دخل الرجل وزوجته منتقبه سبحان الله العظيم، فقال ابو حنيفه ممتحنا غيره الرجل. فالزوجة شكواها تريد الطلاق من الزوج عشان ايه انه لا يغار عليها. طب اذا كانت ثلاث ارباع ثلاث ارباع الطلاق يعني. فقال ابو حنيفة ممتحنا قال لابد اذا حكمت بينكما ان تشهد زوجتك وتشهد. قال لا والله والله لن اطلقها ابدا ولا ارى وجهها سحقا. علمت المرأة ان رجل ايه رضي به ايه والحمد لله رب العالمين. المهم فرجع الرجل بالطعام مسموم فأكله الاثنان مات وقبل أن يموت قتل صاحبه. مر عيسى بالحواريين في اليوم التالي على أربع جثث وثلاث سبائك جثة صاحبه ها وجثة الايه. قال هكذا الدنيا تصنع بأهلها اعبروها ولا تعمروها. هكذا الدنيا، الدنيا تعمل نفسها الإنسان يتنكر لأخوته يتنكر سبحان الله لصديقه يتنكر لأهله يتنكر لأبيه يتنكر لعمه لخاله لجاره. لماذا؟ لأن المال مال بالناس عن الحق. فانظر إلى كلام ابن عطاء متى أوحشك من خلقك لما تشعر وحشة بينك وبين الخلق فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به. أعظم لحظات من باب الأنس بالله أن تقرأ كتاب الله عز وجل وتتدبر في كلام الله وتتفهم أن الله هو الذي يكلمك وأن الله هو الذي يخاطبك وأن الله إذا قال يا أيها الذين آمنوا قل أنا سلام الذين آمنوا ولما ربنا سبحانه وتعالى يعيب على الظالمين والفاسقين استنصر الله وتوقف وقل عسى أن أكون أنا وهكذا تتدبر في كتاب الله. فمتى أوحشك من خلقك فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به. اللهم آنس وحشتنا ورد غربتنا واغفر ذلتنا واغفر حوضتنا وتب علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اخرج عن أبنائنا وبناتنا شياطين الإنس والجن. أكرمنا يا ربنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، واغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، بورك فيكم جميعا، لا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.